بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن جريمة الزنا لا تثبت إلا بأدلة شرعية معينة، منها الإقرار، وهو سيد الأدلة كما يذكر العلماء رحمهم الله، وأقوى الحجج، لأنه ليس هناك أقوى من شهادة الإنسان على نفسه، وليس هناك عاقل يشهد على نفسه بالضرر. ثم بعد ذلك شهادة الشهود، وهو أن يشهد الشهود المعتبرون في حد الزنا على هذه الجريمة بالصفة المعتبرة شرعا. فبعد أن بيّن المصنف رحمه الله النوع الأول من الأدلة ووسائل الإثبات، وهو الإقرار، شرع في الشهادة، وهذا من باب التدرج من الأقوى إلى ما هو دونه، فالإقرار أقوى، ثم تليه بينة الشهادة. وقد نص الله عز وجل على هذه البينة كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فنص سبحانه وتعالى على اعتبار هذا النوع من وسائل الإثبات وهو الشهادة، وقال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فنص أيضا في هذا الموضع على اعتبار هذه البينة، وهي شهادة الشهود. وبين تعالى أن هؤلاء الشهود لا بد أن تتوفر فيهم صفات من جهة العدد، والمصنف رحمه الله في هذا الموضع سيذكر جانبين: الجانب الأول يتعلق بصفات الشهود، والجانب الثاني يتعلق بمضمون الشهادة. وعند العلماء رحمهم الله هذان الجانبان مهمان جدا في البينات. صفة البينة، ما هي الصفة التي ينبغي أن تكون عليها البينة، سواء كانت شهادة أو إقرارا أو كتابة أو غيرها من الحجج في عموم الأشياء والإثباتات، خاصة في القضايا غير الحدود والقصاص. ثم بعد ذلك مضمون البينة، وهنا المصنف سيراعي الجانبين، لكن ينبغي التنبيه على أمر مهم جدا، وهو أن مسألة الشهود والشهادة الأصل أن تذكر في باب القضاء، وشروط الشاهد التي ينبغي توفرها في الشاهد للحكم بشهادته في الحقوق، سواء كانت لله عز وجل أو كانت لعباده، هذا محله باب الدعاوى والبينات، وأفرده العلماء رحمه الله بالكلام والتفصيل في ذلك الموضع. لكن من عادة أهل العلم رحمهم الله أنهم يقدمون الشهادات الخاصة التي تتميز ببعض الصفات أو ببعض الشروط الخاصة لقوتها وأهميتها، ينبهون على جملة من مسائلها في مواضعها. فالأصل أننا نؤخر الكلام على هذه البينة إلى باب البينات والدعاوى، ولكن هنا الشهود لا بد أن تتوفر فيهم صفات معتبرة. فأولا وقبل كل شيء، إن الله تعالى رضي بالمسلمين بعضهم شهودا على بعض، فإن دين الإنسان ووشيجة الإسلام التي بين المسلم وأخيه المسلم تفرض عليه أن يتقي الله في أخيه المسلم، وأن يقول فيه الحق ولا يقول فيه الكذب، ولا يزور في قوله، ولا يغير ولا يبدل في شهادته، ولا يبني على التهم ولا على الظنون ولا على الأراجيف، وإنما
يبني قوله على علم. أشار الله إلى هذه الأسس في قوله وما شهدنا إلا بما علمنا، فبين أن الشهادة الحقة المبنية على العدل والإنصاف لا تكون إلا بعلم، ونهى عن الزور ظنا فقال وإذا قلتم فاعدلوا، هذا يقتضي أن المسلم ينصف أخاه المسلم ويعدل ولا يظلم. فرضي الله بالمسلم أن يكون حكما على أخيه المسلم في الشهادة عليه كما قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا ما دل عليه الكتاب، فقال عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في الأرض. فمن كانت شهادته قائمة على العدل والإنصاف الذي قامت عليه السماوات والأرض فهو مؤمن مسلم حقا، وحينئذ لا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا توفرت فيه الشروط المعتبرة، أولها الإسلام، لأن الإسلام سلامة واستقامة على دين الله ومنهج الله، فالمسلم كما قال صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، بمعنى أنه لا يظلم. فالإسلام شرط معتبر لقبول شهادة الشاهد بالنسبة للشهادة على المسلم، فلا يشهد على مسلم إلا مسلم، فلا تقبل شهادة الكافر سواء كان ذميا أو كان وثنيا أو كان مشركا أو ملحدا لا دينيا أو مرتدا، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم، لأن الكافر عدو للمسلم، والعدو تحمله العداوة على الأذية والكذب والضرر. ولربما يتقبل بعض الناس يرضى ديانة أن يؤذي من عداه في الدين، ولذلك قالوا عداوة الدين أعظم ضررا من عداوة الدنيا، إن عداوة الدين تأتي عن عقيدة، فقد يشهد اليهودي والنصراني والملحد والكافر والشيوعي والوثني على المسلم لأنه يحب الضررة، بل إنه لربما يدعي أنه يتقرب إلى الله بأذيته. إذا لا بد من الإسلام، ولا تقبل شهادة الكافر على المسلم لأن هذا علو على المسلم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولو قبلنا شهادة الكافر بالزنا على المسلم فقد جعلنا للكافر على المسلم سبيلا، والله عز وجل الآية خبر بمعنى الإنشاء، وبين تعالى بقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا على أنهم أعداء، فهذه كلها بشهادة الله عز وجل تدل على أن الكافر لا تقبل شهادته، إلا ما استثناه الله عز وجل في مسألة واحدة قبلت فيها شهادة الكافر عن المسلم، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى، وهي الوصية من على وصية المسافر المسلم إذا لم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته، وبشروط معينة أن يكونوا من أهل الكتاب وأن يشهدوا شهادة الحق على الصفة التي بينتها آية المائدة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانها. إذا ثبت هذا فالأصل أنه لا بد أن يكون الشاهد مسلما. طيب، تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض، وهذا في مسألة أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا، وقد وقع هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما زنى اليهوديان ورفعت القضية إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ودعا ابن سوريا وسأله، فقال نجد في التوراة أنه إذا شهد أربعة أنهم رأوه الحديث، قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالشهود فشهدوا. فهذا يدل على أنه تقبل شهادة الكفار بعضا على بعض. هل هذا يختص باتحاد الملة؟ فلا نقبل لا شهادة الكافر إذا اتحدت ملته، أم أن هذا عام؟ فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله في باب الشهادات. الشرط الثاني العقل، فلا تقبل شهادة المجنون بالزنا، ولا وذلك واضح لأن المجنون مرفوع عنه القلم كما قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منه المجنون حتى يفيق، وكذلك أيضا لأن المجنون لا يوثق بقوله ولا يوثق بخبره فسقط اعتبار شهادته، ولأن المجنون لا يتكلم عن علم والأصل في الشهادة أن تكون عن علم. كذلك أيضا الشرط الثالث أن يكون بالغا، فلا تقبل شهادة الصبي، فلو شهد الصبي مميزا كان أو غير مميز لا تقبل شهادته لأنه في حكم المجنون وليس عنده عقل يردعه ويمنعه، ولأنه مرفوع القلم ولا يؤاخذ فيمكن منه الكذب لأنه لا مؤاخذة عليه. كذلك أيضا يشترط في الشهود الذين يشهدون على الزنا الذين أشار إليهم المصنف أن يكونوا عدولا فلا تقبل شهادة الفساق. ولذلك قال الله تعالى في من فسق بالقدر لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فالفاسق ساقط القول. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ نبأ نكر أيا كان هذا النبأ وأيا كان هذا الخبر فتبينوا. فلو كان الفاسق مقبول القول والشهادة لما توقفنا في قبول خبره، ولما أمرنا الله أن ننتظر حتى نعلم صدقه من كذبه، فدل على أن قوله المجرد ليس بحجة وأن شهادته ليست موجبة للحكم. ولأن الفاسق لا يوصف الفسق إلا إذا أخل، فإذا علم منه الإخلال في حق الله وحق عباده لم يؤمن منهم يخل في شهادته. هذا بالنسبة لشرط العدالة، يشترط أن يكون عدل، والعدل العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. فلا تقبل شهادة الفساق سواء كان فسق من جهة الاعتقاد أو من جهة الجوارح أو من جهة الأقوال. كذلك أيضا لا يشترط في الشاهد أن يكون ضابطا معروفا بالضبط وعدم الغفلة. فالمغفل قد يظن شيئا ويتوهم شيئا ويشهد به، وخفيف الضبط قد ينسى أشياء تضر بشهادته مع الغير. لأن الشهود على الزنا قد يسألون عن أشياء مهمة. في بعض الأحيان من حق القاضي إذا شهدوا عنده أن يسألهم عن أشياء يعرف بها صدقهم من كذبهم. فمثلا لو قال في أي ثوب رأيته يزني، فلربما قال الثلاثة الشهود مثلا كان ثوبه أبيض، أو رأيناه بثوب، أو رأيناه بقميص. فإذا كانت عنده غفلة حرف شهادته وغير في الشهادة ووهم، ولذلك يضر بنفسه ويضر بغيره. وخفيف الضبط ليس عنده علم يوثق به، كما قال والله تعالى يقول في الشاهد المقبول الشهادة وما شهدنا إلا بما علمنا فهي شهادة عن علم. وخفيف الضبط لا يعلم علما تاما لأنه لا يضبط ضبطا تاما. كذلك أيضا يشترط في الشاهد أن لا يكون عدوا للمشهود عليه. فإذا ثبت أن أحد الشهود أو هؤلاء الشهود الذين شهدوا على المتهم بالزنا أن واحدا منهم بينه وبين المتهم خصومة، أو بينه وبينه عداوة قديمة، أو بينه وبينه ثارات، أو بين بيته وبيته ثارات، أو أسرتي وأسرتي ثارات، يغلب على الظن أنها تحمل على الضرر والأذية، فإنها لا تقبل الشهادة في هذه الحالة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحاكم صححه غير واحد لا تقبل شهادة خصم ولا ضنين. الخصم معروف من الخصومة، والضنين هو المتهم كما قال تعالى وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم. والظن هي التهمة على أحد الأقوال في تفسير الحديث. فالشاهد أن الحديث أسقط شهادة الخصوم بعضهم على بعض، ولأن العداوة تحمل على الحقد وتحمل على الأذية والضرر، ولذلك لا تقبل شهادة الأعداء. فإذا ثبت أن أحد الشهود أو كل الشهود بينهم وبين المشهود عليه أو المتهم عداوة فإنه لا تقبل شهادتهم عليهم. هناك تفصيل عند علماء قد نتعرض له إن شاء الله في باب الشهادات، وهي شهادة الديانة. بعض الأحيان إذا اختلفت من الطوائف وكانت هناك عداوة بينهم هل تقبل شهادة بعضهم على بعض، فيه تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله. قال رحمه الله
أن يشهد عليه في مجلس واحد،
أن يشهد عليه في مجلس واحد وهو مجلس الحكم والقضاء. لابد في الشهادة أن تكون في مجلس القضاء، فلا يحكم بشهادة في غير مجلس القضاء. ولذلك هذا الذي عبر عنه بالمجلس المراد به مجلس الحكم. وعلى هذا إذا شهد الشهود يأتون القاضي في المجلس ويشهدون هذه الشهادة أربعة. ممكن أن يتأخر اثنان، أو مثلا شهد اثنان وبقي اثنان فقالوا نأتي بالاثنين. قال بعض العلماء أمهلنا يوما أمهلنا حتى نأتي بالشهود الباقين، فهذا يعطون فيه مهلة التي يتمكنون في مثلها من إحضار الشهود دفعا للضرر عنهم، لأنهم ربما كانوا صادقين فيمكنون ويمهلون، وهذه من المسائل التي يحصل فيها الإمهان، من مسائل القضاء التي تحصل فيها النظرة والإمهان، يمكن فيها القاضي المدعي والشاهد وصاحب القضية من استيفاء أدلته وجمع أدلته بشرط أن لا يكون هناك تلاعب أو ضرر.
نعم.
بذلل واحد في مجلس واحد، قالوا لأنه الأصل أن يكون في مجلس واحد، فلو شهد ثلاثة في مجلس أو أربعة، جاء أربعة فشهدوا ثلاثة وامتنع الرابع، فحينئذ يقام عليهم الحد وتسقط شهادتهم لأنها لم تستتم العدد المعتبر. لا بد أن يكونوا أربعة. ولو قيل إننا نفتح الباب، بمعنى مثلا نقول لا ننتظر يمكن يأتي واحد رابع بدون طلب وبدون أن يكون هناك ما يدل، يقولون هذا لا تقبل شهادته، عندنا من تقبل شهادته وهو فلان وسنحضره، لكن لو أنهم قالوا والله هذا شهد وردت شهادته نحن ممكن أن نجد رابعا، يقام عليهم الحد فلا نظرة، لأنه لو فتح هذا الباب كل شهود يشهدون بالزنا يقول والله يمكن أن يأتي واحد رابع يشهد معنا. فالأصل أن تكون الشهادة في مجلس واحد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة يهود في مجلس واحد، وفي قصة عمر رضي الله عنه أنه اعتبر شهادة الشهود في قضية المغيرة المشهورة وجاءوا له رضي الله عنه في مجلس واحد. نعم.
بزين واحد،
بزين واحد، هذا هنا دخل المصنف رحمه الله في مسألة مضمون الشهادة، أن يشهدوا بزين واحد لا بزين متعدد. قال اثنان رأيناه يزني العصر أو بالأمس، وقال اثنان رأيناه يزني الصبح، فحينئذ شهادة الصبح غير شهادة العصر، فإما أن تكمل بينة واحد من الموضعين وإلا جلد الجميع، لأن الشهادة ليست بزنا واحد. فقد يقول قائل طيب هذا زنا، سواء كان لو جئنا بالشهادة ولفقناه فمعنى أنه زاني، نقول هذا غير صحيح، لأن الله أمر أن يشهد أربعة أنهم رأوا حال الزنا، يعني بزنا واحد وليس بزنا متعدد، فإذا شهدوا بزنا متعدد فلا تلفق الشهادة. وهذا ما يسميه العلماء اتفاق مضمون الشهادة، أن يتفق مضمون الشهادة زمانا ومكانا وصفة، من حيث الصفة يعني هناك أمور قد يضطر القاضي إلى الاستبيان منها، لكن هنا مسألة وهي أن الأصل أن الشاهد لا يعنت، وأن الشاهد لا يبالغ القاضي في التضييق عليه كيف رأيته وكيف كذا، ويدخل أسئلة محرجة على الشاهد لأنه ربما التبس عليه الأمر وأدخل على الشاهد الغلط، وهذا معنى قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد. نص بعض العلماء فأصبحت هذه المسألة فيها إشكال في بعض الجوانب عند الآئمة، وهي متى يحق للقاضي أن يتدخل في مضمون شهادة الشاهد فيسأله عن أمور ويستوضح ويستبين إبراء للذمة وإحقاقا للحق وصيانة للقضاء عن شهادة الزور والكذب. فبعض العلماء يقولون من حقه أن يتدخل وأعطوه صلاحية أقوى من غيرهم، ويقولون نحن عندنا متهم وعندنا مظلوم حتى يثبت أنه ظالم وأنه مسيء، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بالتحري والضبط، فلا بد أن نراعي جانب المشهود عليه. وبعضهم قال إن الله تعالى نهانا عن أذية الشهود وقال ولا يضار كاتب ولا شهيد، فلا ينبغي للقاضي أن يتدخل إلا في أحوال مخصوصة. من حيث الأصل العام نفرق بين قضيتين، نقول الأصل أننا نطالب الشهود أن يبينوا شهادتهم على وجه تتفق به الحادثة، هذا واحد شيء، ولا بد من حق القاضي أن يعرف هل شهدوا بحادثة واحدة أو متعددة، وأن يسأل عن بعض الأمور المهمة لإثبات الشهادة وإثبات الجريمة. فإذا فرغ من هذا يبقى الجانب الثاني الذي شدد فيه أصحاب القول الأول وقالوا من حقي أن يشدد على الشهود حتى يضبط ويعلم على وجه يصون به القضاء عن شهادة الزور والكذب والخطأ، هذا ذكر العلماء أنه بعض المحققين من العلماء يقول من حقه أن يفعله عند الشك والريبة، فإذا شك وارتاب فإن من حقه أن يتدخل وأن يراعي حال المشهود عليه. وفي الحقيقة هل يقدم حال المشهود عليه أو الشاهد؟ المنبغي العدل وأن تكون الأمور على السنن، وإن كان عن عمر رضي الله عنه أثر عنه أنه قدم حق المشهود عليه، ولكن هذا لأمر آخر قد يكون خاصا في قضية المغيرة بن شعبة حينما شهد عليه أبو بكر وسبل وزياد، فإنه رضي الله عنه وأرضاه لما اتهم المغيرة بأنه زنى أحضر الشهود، وشهد أبو بكر وشبل وزياد ومعبد وهم أتي بزياد، قال له عمر رضي الله عنه كما في الرواية: ما وراءك يا أبا عفان، إني لأرجو ألا يفضح الله ألا يفضح صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قد شهد الأول أبو بكر فقال: ذهب ربعك يا مغيرة. ثم شهد الشاهد الثاني فقال: ذهب نصك يا مغيرة. ثم شهد الشاهد الثالث فقال: ذهب ثلاثة أرباعك يا مغيرة. ثم رجى الله عز وجل ألا تتم الشهادة لأن المغيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقت فراسته، فلم يأتي مضمون الشهادة من الشاهد الرابع هو زياد، لم يأتي على السنن، ولذلك وصف وصفا لم يثبت به الإيلاج، وقال إنه رآه على صفة، سنذكر إن شاء الله القصة، ولم يرى الإيلاج، فكبر عمر رضي الله عنه وحمد الله، قالوا إن عمر نبه الشاهد الرابع أن يرجع عن شهادته تعظيما لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه. هذا بعض العلماء يقوله، وهذا يعني استشكل بعض العلماء، قالوا كيف في هذه الحالة سيجلد الثلاثة ويحكم بفسقهم؟ قالوا لأنه أهون من قتله، لأنه إذا شهد عليه وهو محصن سيقتل. قال بعض العلماء إنه ورى ولم يقل له ارجع عن شهادتك، لكن جعل له الخيار أن يشهد وأن يمتنع، والأصل يقتضي أنه يجب عليه أن يشهد، فبعض العلماء يقول هذا، لكن كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول قضية على ما جرت عليه، وأن عمر رضي الله عنه لم يقصد التورية له ولا التنبيه له، وإنما رجى الله عز وجل وحقق الله رجاءه، وكان رضي الله عنه محدثا ملهما لا يقول بشيء أراه وأظنه إلا وافق ما قاله كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أنه كان بالإمكان يدقق القاضي في الشهادة عند الشك والريبة، فإذا شك وارتاب فإنه في هذه الحالة من حقه أن يدقق حتى ينصف المشهود عليه، خاصة إذا كان محصنا والأمر سيضي إلى قتله ورجمه. نعم.
يصفه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه.
يصف الزنا أربعة وصفا خاليا من الاحتمال، خاليا من اللبس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينا هذا، أن الشريعة تراعي الأدب وتراعي الكمالات والمروءة، ومن ذلك ألا يتحدث بالأمور المستبشعة صراحة، مما يحدث بين الرجل وامرأته، ومما يوصف به الفرج ونحو ذلك. والله عز وجل يقول في كتابه: أو لامستم النساء طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله يكني، وهذا من أدب القرآن، أن الله علم عباده الأدب. ولكن انظر إلى كمال هذه الشريعة ودقتها، فإذا جاءت الأحكام الشرعية والمسائل الشرعية، واحتاج العالم واحتاج الفقيه واحتاج القاضي واحتاج المفتي واحتاج المعلم أن يصرح بالأشياء، يأتي بها صريحة ولا يأتي بها محتملة، لأنه إذا جاء بها محتملة ربما ضاعت حقوق الناس، ولذلك لا بد أن يسأله عن الجماع وعن الزنا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أدخل ذلك منك في ذلك منها، أمكتها لا يكني، صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا حتى لا تذهب حقوق الناس، ولو أنها كانت على الكنايات والاحتمالات لربما شهد الشاهد كناية حتى يخدع القاضي، ولذلك في هذا الموضع لا بد من التصريح، وأن يقول أنه رأى ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشاء في البئر. لا يشترط أن يقول كالمرود في المكحلة والرشاء في البئر، فمجرد أنه قال رأيت فرجه في فرجها وذكره في فرجها والجا أو داخلا هذا يكفي. لكن بالنسبة للأصل كما جاء في قصة اليهوديين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ابن سوريا ما الذي يجدونه في التوراة ذكر أن فيها هذا النص أن يشهد منا أربعة أنهم رأوا فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة، وهذا يدل على أنه حصل الدخول والإيلاج، وأنه لا يكفي أن يرى امرأة تضاجع رجلا أو يرى امرأة متجردة مع رجل متجردين، فهذا لا يكفي لأنه ربما حصل التجرد ولا يحصل الإيلاج، ولربما كان وطئا ولربما كان مسيسا من دون وطئ، فإذا لا بد وأن يصفونه يعني يصفون الزنا. ومن هنا قيل في شهادة عمر أن المغيرة رضي الله عنه هو الذي أفهم الشاهد، وهذا قول من يقول إن عمر لم يكنه، وذلك أنه لما شهد الأربعة للثلاثة وجاء الرابع قال يا أمير المؤمنين أراد أن يسأل، قال يا أمير المؤمنين سله أرآني مقبلا أو مدبرا، فيعني رآني من جهة الأقدام أو رآني من جهة الوجه، فقال رأيته مدبرا، هذا قيل في قضية شبل لما رأيته مدبرا، فقال يا أمير المؤمنين هي امرأتي هي فلانة هي امرأتي وكنت أجامعها وهي زوجتي. فهذه من 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 الأشياء التي يحصل بها التأكد من الزنا، لأنه لربما وطئ زوجته ولربما كان مجامعا لأهله، وعلى هذا فإنه لا يستقيم أن تقبل الشهادة هكذا أو يقول فلان زاني أو فلان رأيناه يزني، لا بد وأن يصرح بالزنا ويصفونه وصفا خاليا من الاحتمالات. نعم.
سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين،
سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، عندنا مسألتان، المسألة الأولى إتيان الشهود، والمسألة الثانية مجلس الحكم. فالقاضي إذا جلس في الصباح مجلسا واحدا وأتاه الأول الساعة الثامنة والثاني الثامنة والنصف والثالث جاءه التاسعة والرابع جاءه العاشرة، فهذه شهادة واحدة في مجلس واحد، لكنهم أتوا متفرقين، فالتفرق مع اتحاد المجلس لا يضر، لأن هذا لا يشكل مع ما تقدم من اشتراط اتحاد المجلس، فإن اتحاد المجلس تكون مع الشهادة المتفرقة والمجتمعين. قال متفرقة لقضية المغيرة والمجتمعين هو الأصل، ولأن الله عز وجل لم يفرق بين الشهود متفرقين أو مجتمعين، ولكن إذا جاءوا مجتمعين فإن أسئلة القاضي تنكشف أكثر مما لو فرقهم، فإذا جاءوا مجتمعين للقاضي أن يفرقهم حتى يسأل كل واحد على حدة ويقول مثلا متى وقع الزنا، فيقول رأينا يأزي الصباح، طيب داخل المدينة أو خارج المدينة، قال داخل المدينة، هل كان متجردين أو عليهما أو على بعضهما بعض الثياب، يصفون ذلك يصف ذلك، ثم يكون هذا الكلام بغيبة البقية، ثم يأذن بالثاني ويسأله، ثم يأذن بالثالث ويسأله والرابع ويسأله، حتى يستبين من الشهادة، لأنه لو سألهم أمام بعضهم لاتفقت كلمتهم ولقن بعضهم بعضا بالجواب، وحينئذ إذا جاءوا مجتمعين له أن يفرق الشهود للاستبيان والتأكد. نعم.
وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحدد مجرد ذلك،
وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، إن كان لها زوج فالأصل الشرعي يقتضي أن المرأة إذا كانت منكوحة وذات زوج أن الولد للفراش، وأنه لا يجوز اتهامها بأن هذا الولد ليس بولدها، إن كان من زوجها يلاعن وإلا يقام عليه الحد، وإن كان من غيره يثبت ذلك وإلا يقام عليه الحد، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، فأثبت أن المرأة إذا كانت فراشا لرجل أنه يلحق الولد به، وهكذا إذا كانت أمة، لأن أصل الحديث في قضية عبد بن زمعة وقصة سعد بن وقاص رضي الله عنه في يوم الفتح، فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، فجعل الأمة كانت لابن زمعة فجعلها تابعة للفراش ولذلك قالوا إذا كانت أمة يطأها سيدها فالولد لذلك السيد، وكذلك إذا كانت زوجة فالولد لذلك الزوج، لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش. لكن لو أنها بكر، لو أنها طلقت وبانت من زوجها ومضت مدة أكثر الحمل، يعني بعد 4 سنوات من طلاق، يعني تعرفون تقدم معنا في الطلاق وإلحاق الولد ومسائل الإلحاق أنها تمضي إلى أكثر مدة الحمل، فمضت إلى أكثر مدة الحمل ثم فوجئ بها وهي حامل، هل مجرد حمل المرأة دليل على زناها إذا لم تكن ذات زوج من سيد؟ للعلماء والأئمة رحمهم الله في ذلك قولان. القول الأول يقول إن الحمل دليل على إن الحمل ليس دليلا على الزنا، ولا تحد المرأة بمجرد الحمل، وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية، من الحنفية والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث، وهو مروي عن عمر بن الخطاب في إحدى الروايتين عنه رضي الله عنه وأرضاه. القول الثاني يقول إن الحمل من المرأة غير ذات الزوج والسيد أنه دليل على زناها فيقام عليها الحد، ترجم إن كانت محصنة بأن طلقت ثم حملت على هذا الوجه، وتجد إن كانت وتغرب إن كانت بكرة. وهذا القول هو مذهب المالكية وطائفة من السلف رحمة الله على الجميع، وهو رواية أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن عمر القولين، القول الأول في مسألة خطبته أنه ذكر في الحد، حد المرأة إذا زند في آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال إذا كانت البينة أو الحبل، فجعل الحبل دليلا من أدلة الإثبات في المرأة إذا حملت أو حبلت ولم يكن لها زوج ولا سيد. القضية الثانية عن عمر رضي الله عنه ضد هذا، فإن امرأة كانت بمكة وكان هو إبان الموسم أو في عمرة من عمره رضي الله عنه وأرضاه، فأتي بامرأة بكرا، كانت بكرا وهي حامل والناس يريدون رجمها، فسألها رضي الله عنه وأرضاه فسأل عن حالها، فأخبر أنها من بيت صالح وأنها امرأة صالحة مستقيمة، فدعا بها وسألها وقال ما بك؟ قالت إنني كنت أصلي من الليل ما شاء الله ثم غلبتني عيناي فلم أشعر إلا وقد اعتناني رجل وقذف في كالكوكب أو كالشهاب. فعلم عمر رضي الله عنه غفلتها مع أنها معروفة بيت صالح وبيئة صالحة، وأسقط عنها الحد ولم يقم عليها الحد، وكتب إلى الآفاق ألا يقتل بمجرد الحمل حتى يكتب إليه. هل هذا رجوع من عمر أو تخصيص من عموم الأصل للمسألة؟ وجهان. إن قلنا إن عمر رضي الله عنه ذكر البينة والحمل كأساس كدليل، ما لم تقم الشبهة أو توجد شبهة تبرأ الحد، وحينئذ يبقى الحمل أصلي كدليل وحجة. لكن إذا وجدت قراءة تدل على مثل أن تدعي المرأة أنها غلبت أو أكرهت أو أنها سقيت منوما أو نحو ذلك قبل قولها وسقط الحد عنها. ولذلك الذين يقولون إنه لا يقبل إلا الحمل، أن الله تعالى قال ثم لم يأتوا بالشهداء، فجعل الأصل قائما على البينة وهي الشهادة، وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت هذه، فجعل البينة في الأصل إطلاقه على الشهود، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف خلافا لبعض العلماء الذين يرون عمومه، لكن الأصل في البينة هذا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما قذف هلال بن أمية امرأته بشريك من سحماء البينة أو حد في ظهرك، وقد أجمع العلماء على أنه لا بينة في الزنا إلا الشهود، وهذا يدل على أن الشريعة تطلق البينة عموما وتريد الخصوص وهو شهادة الشهود. وعلى كل حال الأشبه أنه لا يقام الحد إلا بالبينة على ظاهر النص، ويعتبر الحبل وجهان، هو قضاء من عمر رضي الله عنه، وهذا القضاء فيه ما فيه بأن يقال إذا وجدت الشبهة اندرى، وعلى هذا يكون دليل الجمهور الذي يقول بالبقاء عن الأصل، الأصل هو أولى وأحرى، ولأنه لم يرد نص في الكتاب والسنة باعتبار الحمل من حيث هو
دليلا على ثبوت الزنا.
قال رحمه الله تعالى: باب حد القذف.
كم بقينا الآن؟
القذف في لغة العرب الرمي، يقال قذف للشيء إذا رماه، والمراد به هنا في الشريعة المعنى الخاص وهو الرمي بالفاحشة. وقولنا الرمي بالفاحشة المراد به الزنا أو اللواط، وعلى هذا فإنه إذا اتهم شخص شخصا وقذفه بفاحشة الزنا بالفاحشة زنا أو لواطا فإنه قاذف. والعرب تكني أو تجعل هذا المعنى الخاص من معاني الرمي، ويقال رماه إذا اتهمه، فالرمي هو التهمة. رماني بأمر كنت منه والدي بريا ومن أجل الطوي رماني. والقذف باب عظيم، وهو حد من حدود الله عز وجل الذي اجتمع فيه دليل الكتاب والسنة تعظيما لشأنه وتحذيرا للعباد منه. ومن أعظم الورطات التي تهلك الإنسان في دينه ودنياه وآخرته أن يكون طليق اللسان في اتهام عباد الله عز وجل. وإذا أرادت عيناك أن ترى رجلا يتقحم نار الله على بصيرة فانظر إلى ذلك الذي لا يرعوي عن اتهام الناس والوقوع في أعراضهم وسهولة إلصاق القبائح والأمور التي لا تليق بالمؤمنين والمؤمنات. فإذا وجدته لا يرعوي وسهل عليه أن يلصق التهم في الدين والعرب فاعلم أنه من أعداء الله ورسوله. ولو تقمص في ذلك ثوب النصيحة وثوب الإحسان فإن الله لا يطاع من حيث يؤصى. وما من مؤمن يقرأ نصوص الكتاب والسنة بتجرد إلا أورثه ذلك الخوف من الخوض في أعراض المؤمنين والمؤمنات، وعلم أن اللسان يقوده إلى النار شاء أو أبى متى ما لم يردأه، متى لم يردأه بالخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك حذر الله عباده وحذر الله إماءه من الخوف في أعراض المؤمنين، وجعل المسلم الحق على لسان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من عرف كيف يزم لسانه فسلم المسلمون من ذلك اللسان أن يتهم مؤمنا أو مؤمنة بالزور والباطل. وكان السلف الصالح رحمهم الله يشددون في هذا الأمر أيما تشديد. فإذا أرادت عيناك أن ترى إنسانا مؤتسيا بالسلف فانظر إلى ذلك الورع الذي يخاف الله في أعراض المؤمنين والمؤمنات. وإذا أرادت عيناك أن ترى عالما بحق يلتزم منهج السلف في الخوف من الله من أعراض المؤمنين والمؤمنات فانظر إلى ذلك العفيف اللسان والذي يربي طلابه وأتباعه على ذلك. نعم، القذف قذفان: قذف في الأعراض اعتنى القرآن به لأنه يقع بين العوام كثيرا، ولكن هناك قذف أعظم منه وأشد منه، وهو حديثنا في هذه اللحظات نمهد به لهذا الباب العظيم، وهو قذف العلماء خاصة من سلف هذه الأمة، وقذف الصلحاء وقذف الدعاة إلى الله عز وجل وأهل الخير وأهل الاستقامة، والتهكم والسخرية بهم والحط من أقدارهم وحرماتهم وانتقاصهم وثلبهم، وسهولة ذلك على اللسان وسهولة ذلك حتى يصبح الإنسان صفيق الوجه والعياذ بالله لا يرعوي ويأتي أمام الناس لكي يشهر بهم، فلا عقل يردعه ولا دين يمنعه، وعندها فليقل عن نفسه ما شاء وليأخذ بمفاتيح الجنة مزكيا ومثنيا على نفسه، وليوقن نفسه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كأنه حفيظ عليها ومسيطر عليها، يبدع من شاء ويفسق من شاء ويذلل من شاء. نعم نقول هذا لأننا ما كنا نعرف هذا بين أهل العلم رحمهم الله. والله لقد رأينا علماء أجلاء تحمر وجوههم وتصفر ألوانهم إذا ذكر عوام المسلمين، فضلا عن صالحيهم، فضلا عن علمائهم، فضلا عن خيارهم، فضلا عن سلفهم الصالح الذي زكته الأمة. علماء أجلاء أطبقت الأمة على جلالة قدرهم وحفظ مكانتهم، كالإمام أبي حنيفة رحمه الله برحمته الواسعة. وتجد من لا علم عنده ولا فضل لديه يتطاول على أمثال هؤلاء العلماء وكأنهم سوق للألسنة. نعم نقول هذا لأننا نعلم أن الله يسألنا ويحاسبنا عن عدم التنبيه عن ذلك، وسنلقيها من على ظهورنا أمانة لكم ولغيركم أن تحذروا أمثال هؤلاء من يوم مشهود ولقاء موعود ترهن فيه الألسنة بما قالت، ويعلم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كان السلف الصالح رحمه الله يجرحون، لكن متى إذا بلغت الحلقوم وما كانوا يرون التجريح إلا عند الحاجة الماسة، وكان الرجل منهم يرعد قلبه من الخوف من الله عز وجل. جلس أحد أئمة الحديث فتكلم في الرجال، فمر عليه أحد العلماء الصالحين بالقصة المشهورة وقال له: لعلك تجرح في أقوام قد حطوا رحالهم في الجنة منذ 70 عاما. فخر مغشيا عليه، ما جاء قال هذا عدو للسنة، هذا عدو للحديث، هذا عدو، أبدا. نعم، لأنهم كانوا يتهمون أنفسهم بالخطأ، وكان الرجل إذا تكلم في أحد يريد أن يجرحه يتكلم بعبارات شديدة عند الحاجة الماسة، ولا يتكلم إلا في حدود ضيقة وبأساليب محدودة محسوبة، لأنه يعلم أنه سيقول وسيرهن بين يدي الله عز وجل بقوله. إن أعراض المسلمين ليست رخيصة، وما كانت أفكارهم ولا عقائدهم مكشوفة أمام الناس، حتى إن الشخص يشق عن قلب الرجل. انظر في السنة تجد فيها أدب في كف الألسنة عن الأعراض، تجد فيها وعيد شديد عن الدخول في قلوب الناس واتهام عقائدهم. قال: يا رسول الله، ما قالها إلا فرقا من السيف. هذا حديث واضح، ما قال لا إله إلا الله إلا لما علاه رضي الله عنه بالسيف، ما قالها قبل ذلك. التهمة واضحة، وبساط المجلس دال على أنه قالها فرقا من السيف، فاخترطه فقتله. فقال له رسول الهدى صلى الله عليه وسلم مع هذه الدلائل كلها: أشققت عن قلبه؟ وهو كافر، رجل كافر أسلم، فيقول له: أشققت عن قلبه؟ فما زال يرددها عليه، قال: ما قالها إلا فرقا من السيف. قتله، ثم قال أنه قالها فرقا من السيف. هكذا كل من قال هذه الكلمة في حق إنسان دون أن يستبين وأن يخبره عن مكنون قلبه، فنقول له: أشققت عن قلبه. ولذلك قل أن تجد إنسان يتهم الناس إلا يقول لك: لا، هو يقصد كذا وهو يقول كذا. وإذا أراد الإنسان أن يعلم حقيقة الإسلام والالتزام، فليجعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. إن استطعت أن لا تغيب عليك شمس يوم وأنت مرهون أمام الله بعرض مؤمن أو مؤمنة، إن استطعت أن لا تغيب عليك شمس يوم وأنت مرهون بعالم من علماء المسلمين أو إمام من أئمة الدين، ما لم تكن محتاجا لذلك من الذي يحتاج؟ البسطاء وطويل به العلم أم الأئمة والعلماء هم الذين يكشفون ويبينون؟ ثم إذا كشف العلماء كم من أخطاء كشفت، وما قامت الدنيا ولا قعدت، ولجأ يلقن لها عوام المسلمين الذين يحتاجون بديهيات المسائل لسلوكهم وأخلاقهم ودينهم وعقيدتهم. فقد تجد الواحد منهم لا يحسن مسائل صلاته ولا مسائل السهو في عبادته ولا في حجه ولا عمرته، ومع ذلك يلوك لسانه في أعراض المسلمين. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كل من ظن من سار على خطأ وجاء يلثق هذا الخطأ بالدعاوى العريضة والتمجيد دون أن تجد عنده ورع، أهل الجرح والتعديل الذين هم أئمة ذلك عرفوا بالورع،
وذكر الإمام النووي رحمه الله وغيره من الأئمة أنهم قالوا إن من يجرح الناس أو يتكلم في الجرح والتعديل ينبغي عليه أن يصون نفسه صيانة عظيمة خوفا من أن يسترسل فينتقل من الجرح لله والتعديل لله إلى الجرح لحظوظ النفس، لأن النفس ضعيفة والله يقول خلق الإنسان ضعيفة. فإذا نقول هذا لأنه من أعظم الفتن، إذا كان الله عز وجل يحذر عباده من العرض بأنه ما من أحد يرمي مسلما أو مسلمة فيقذف المحصنات المؤمنات الغافلات إلا لعنه الله في الدنيا والآخرة. فإذا رمى مؤمنة أو مؤمنا لعنه الله في الدنيا والآخرة وأعد له عذابا عظيما وفضحه على رؤوس الأشهاد، ثم يفضح بأن يتكلم لسانه أنه كذاب ويتكلم عليه جوارح حتى رجله ويده تنطق بأنه من أهل الزور لا من أهل الصدق، ومن أهل الخيانة لا من أهل الأمانة. ولذلك ينبغي المسلم أن يجعل هذا النص أمام عينيه. طيب إذا كان هذه الآية الكريمة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، وعظيم من الله ما هي سهلة، والله إذا وعد لا يخلف الميعاد، ولذلك يعفو الله عن حقه لكن لا يعفو عن حقوق عباده. عجبت من رسول الهدى يمر على مقبورين يشتعل عليهم القبر نارا وعذابا وهو رسول الهدى يشفع فيشفع، ثم إذا به يقول أما هذا فقد كان يمشي بالنميمة وأذن له فقط أن يضع الجريد حتى ييبس ولا يمكن أن يرفع العذاب عنه، لأنه وقع في أخوانه المؤمنين وأفسد ما بين المؤمنين. وهنا تجده ينقل الأحاديث للجرح والتعديل في من في العلماء وفي الصلحاء وفي الأتقياء، ثم نسكت نحن ما ننبه على هؤلاء؟ وإذا جاء من ينبه قال والله هذا عدو للكتاب والسنة حشفا وسوء كيلة، لأن اللسان إذا زلت توابعه فتجده لا يرعوي وتحذره لا يتحذر لا يحذر، ثم بعد ذلك يتهم من يحذره ومن ينبهه. والله الموعد. فإذا قلب الإنسان في قبره ووضع في لحده قال الله كلمة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، في تلك الساعة تنجلي الغشاوة وينجلي الكذب وينجلي التزكية للنفس والتهكم في حدود الله عز وجل ومحارمه. على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الله يدافع عن الذين آمنوا وأن الله تولى عباده المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. تصور يوما من الأيام أن رجلا يقول عنك كلمة بسيطة أنك عجول، جاءك شخص وقال لك والله سمعنا في المجلس من يقول عنك أنك تستعجل تقوم الدنيا عليك وتقعد واذهب إلى فراشك لكي تنام فتجد أن مضجعك قد تغير عليك وأن الليل القصير ليل طويل، وهي كلمة أنك تستعجل. فكيف إذا قلت والله سمعت أن الداعية الفلاني يقول عنه كذا والداعية الفلاني يقول عنه كذا، يتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذا كان منامك لم يطب لك وأنت يقال لك عجول ويقال لك مستعجل في الأمور، فكيف يطيب لأولياء الله وقد اتهموا في عقائدهم وقد اتهموا فيما بينهم وبين ربهم؟ إلى متى، إلى أي حد بلغ بالإنسان الغفلة أن يصل إلى درجة والعياذ بالله لا يعرف قيمة الكلام في عقيدة الناس؟ إلى متى يبقى الإنسان غافلا عن أعظم الأشياء للناس فيما بينهم وبين ربهم؟ والله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وما أنت عليهم بحفير ولست عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بوكيل. وهذا يقيم نفسه وكيلا على من؟ إذا كان رسول هدى على كفار يخاطبه الله بذلك فكيف بمن أقام نفسه على أولياء الله وعباد الله؟ وويل لمن جرح عالما صلى الفجر في جماعة فكان في ذمة الله فطلبه الله بذمته، فعندها يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقل أن تجد قلبا خاشعا أو لسانا ذاكرا أو موفقا أو مسددا ما دام أنه جريء على أعراض المسلمين. ومن هذا المجلس اعرف من الذي لك ومن الذي عليك، واعرف منهم علماء الأمة وسلف الأمة وأعتقد فضلهم وأعتقد مكانتهم. علماء أجلاء سقطوا من أعين الناس، وعلماء عظم بلاؤهم وقادوا هذه الأمة سنينا وقرونا، ومع ذلك ذهبوا أدراج الرياح عندما انطمست بصائرهم والعياذ بالله وزلت أقدامهم. يقول الإمام شيخ الإسلام يذكر الأئمة الأعلام، وكلمة الأعلام من شيخ الإسلام ليست سهلة، وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، ويذكر منهم الإمام أبا حنيفة أولهم وإمامهم رحمه الله برحمته الواسعة، ثم يذكر الإمام مالك والشافعي وأحمد. ما عاش علماء الأمة إلا على المحبة، ما عاشوا إلا على التقدير، ما عاشوا إلا على معرفة منازل أهل الفضل، وهل يعرف الفضل إلا أهله؟ وإذا أتتك ملمتي من ناقص فتلك الشهادة أني كامل. الإمام أبو حنيفة رحمه الله في جلالة قدره وعلو شأنه، نسأل الله بعزته وجلاله أن ينور قبره وأن يقدس روحه وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ولنقولنها وسنقولها إلى أن نلقى الله، لأننا وجدنا ذلك القبول الذي وضعه الله له بين المسلمين. وإن كانت عنده مسائل اجتهد فيها رحمه الله، فغيره اجتهد كما اجتهد، والله الموعد، سيجزي الذي أصاب بالأجرين ويجزي الذي أخطأ أجرا واحدا، ولن نستطيع أن نقفل باب رحمة فتحه الله. ومن هذا الذي ليس عنده عقل ولا تمييز ينظر إلى هذا الإمام الذي وضع له القبول، وأئمة السلف كلهم على جلالة قدره ومعرفته تأخذ الكلمة والكلمتين الطائرة من هذا وذاك، حتى إن الإمام مالك يقول في ابن إسحاق دجال من الدجاجل وما قبلت كلمة مالك، وقال ابن أبي ذئب في مالك في مسألة الخيار يستتاب مالك وإلا قتل. كل هذه كلمات كان يقول العلماء ولا يلتفت إلى حقيقتها، ثم نأتي ونقول لا، يؤتى بها ويصاح. والعجيب أن تأخذ هذه الكلمة منهم، فإذا ذكرت لهم حجة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في مسائل تقول لهم قال لما أقول لك هم رجال ونحن رجال، تقولون قال أبو بكر قال عمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، ما شاء الله، متى إذا خالفهم؟ ثم يأخذون أقوال الرجال في القرن الثالث والرابع ويحتجون بها في ماذا؟ في نقصان أهل الفضل وتتبع عورات أهل الكمال والإحسان. وعلى هذا نقولها، إنه ينبغي للمؤمن أن يربي نفسه على احترام العلماء والأئمة والفضلاء. عكرمة صاحب ابن عباس رضي الله عنه وارضاه الذي حمل علم ابن عباس رضي الله عنه، تجد الجاهل الذي لا يرعوه يتكلم فيه من هؤلاء المتأخرين ويحاول أن ينقص قدره وأن يتهمه بالإرجاء ما هذا؟ هذه هي سوق العلم؟ وهل هذا هو سبيل المؤمنين والمحسنين؟ ولكن اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، إليك المشتكى، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يقيم للحق نصابا، وأن يقطع دابر أهل الفساد، فيهدي من كان راضيا على هدايته، ويأخذ من كان منهم على ضلاله، وأن يريح العبادة والبلاد من شرهم وكيدهم. سبحان الله، ينبغي أن نجرد أنفسنا لتربية أبناء الأمة على الكتاب والسنة حقيقة، نربيهم على الكتاب والسنة. من هذا الذي يقولنا على الكتاب والسنة ومن أجهل الناس بأحكام القرآن والسنة؟ ومن هذا الذي يريد أن يربي الناس على الحقد على الأخيار والصالحين ثم يدعي أن ذلك هو منهج الكتاب والسنة؟ لا والله، يأبى الله ويأبى رسوله صلى الله عليه وسلم ويأبى الصالحون. وقلنا وما قلناه سنلقى الله به، ولكن هذا الذي نعلمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أدركنا عليه العلماء والصلحاء والأتقياء، أنهم يحببون في سلف هذه الأمة علماء وصالحين، وأنهم يعتقدون فضلهم، حتى إن بعض علماء العقيدة ذكر من عقيدة أهل السنة كالإمام الطحاوي وغيره، ذكر من عقيدة أهل السنة الترضي على علماء الأمة من سلف هذه الصالح من الصحابة والتابعين. يقول الإمام الطحاوي: أهل الخير والأثر والفقه والنظر، أهل الخير والأثر والفقه والنظر، فهؤلاء كلهم فقهاء الأمة وعلماؤها، لهم جلالة قدرهم ومكانتهم تحفظ ولا تضيع، يكرمون ولا يهانون، ويذكرون بالجميل كما قال رحمه الله: يذكرون بالجميل ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. لأنه شاق الله ورسوله، والسبيل الأقوم أن تحفظ فضل أهل الفضل. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل، والذي قد يلاحظ بعض طلاب العلم تشديدنا على بعض هذه المسائل بغض النظر عن من يقول وما هو قائل، لأن هذا هو الذي نريد أن نوصي به ونؤكده، ونريد من طالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم أن يعرف حق العلماء. ووالله ثم والله، ما نصحنا بل لا قدر الله غششنا، وما صدقنا بل كذبنا إذا لم نربي شباب الأمة على حفظ حق العلماء الماضين. والله إنه لعار علينا، ثم عار أن نرى علماء اكتحلت عيوننا السهر على كتبهم النافعة وعلومهم النافعة، وكم من أمور استفدناها وحكم من الكتاب والسنة فهمناها وعقلناها منهم، ثم بعد ذلك نسكت على حرماتهم التي تنتهك ومكانتهم التي يغض منها ولا تحفظ وتضيع، فهذا ليس بسبيل النصح. ولذلك واجب علينا أن نربي أنفسنا ونربي طلاب العلم. ثم إنني أشهد الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهدكم حتى أشهد هذا الجماد الذي عليه، ما وجدت في تعظيم السلف والعلماء إلا كل خير، ولا وجدنا منه إلا توفيقا وسدادا ومعرفة بالصواب والحق، ولا رأينا من ذلك إلا حسن عاقبة. فمن أراد أن يسير على هذا السبيل أمين، أمينا في لسانه، أمينا في كلامه، في سلف هذه الأمة وعلمائها، ناصحا لها على الوجه الذي يرضي الله، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل تقوم آلات التصوير الحديثة مقام الشهود في إثبات الزنا؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه وسيلة ناقصة ولا تعتبر موجبة لثبوت الحد، ولذلك هذه الأشرطة وهذه الصور لا يعمل بها ولا يعول عليها ولا تعتبر دليلا يثبت الجريمة. الأشكال التشابه موجود، ولربما يكون فعل هذه الفعلة في زمان ثم تاب بعده وأصلح، وكذلك أيضا ليس الآلة فيها تكليف يمكن أن يبنى عليه الحكم الشرعي. ومن أقوى الأدلة على رد مثل هذه القرائن، تسمى القرائن، ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة في اللعان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلكأت المرأة، لما شهدت المرأة وشهد الرجل، قال: الله أعلم، أحدكما كاذب، حسابكما على الله. ثم قال كما في الحديث الصحيح: انظروا إليه، يعني للولد الذي ستأتي به، فإن جاءت به خدلج الساق، إذا جاءت به كذا وكذا، وذكر صفة، فهو للرجل الذي اتهمت به، وإن جاءت وهي كاذبة وهو صادق، وإن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو لزوجها وهو كاذب، فجاءت به على صفة الزاني، فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا من غير بينة، يعني من غير شهود، فقطع كل الأدلة. هذا واضح، دليل واضح، ما في إشكال، لأن حتى القاف يستطيع أن يقول هذا ولد هذا، يستطيع أن ينسب، لكن الشريعة جعلت الأمر تعبديا وجعلته للشهود، وجعل للشهود في حكم عظيمة، وحتى الشاهد نفسه يندب له الستر وأن يفضح، يعني هناك أمور تعبدية وأحكام شرعية منبنية على وجود الشهادة، فهذا الحكم وهذا هو الأصل الشرعي، والله تعالى أعلم. ممكن شخص يأتي ويرفع السلاح ويقول: لا يزني بالمرأة، ولما يزني يصور معها، ما هي مشكلة، يعني ليست قضية وجود الجريمة وحدها كافية، يعني ممكن أن يهدد الرجل ويهدد المرأة، وممكن أن يأتي بمرأة على صفة المرأة ويأتي برجل على صفة الرجل، ما يمتنع هذا، هذا سهل، الوسائل هذه ليست كالشهود أن يدخلوا على الرجل في حالة لا إكراه فيها ولا دليل على شبهة تمنع من إقامة الحد عليه، ثم يمتنع من الاعتراف ثم يشهدون عليه، فهذا كله على وجه واضح بين، وفيه أمر التعبد كما ذكرنا، والله تعالى أعلم.
أفادكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكل علي لماذا اشترط المصنف رحمه الله في شهادة الشهود بالزنا أن تكون في مجلس واحد، ولم يشترط ذلك في الإقرار بالزنا، مع أن كلا الأمرين يثبت بهما الزنا؟ أثابك الله.
نعم، لأنه إذا أقر على نفسه في مجلس أو مجالس متعددة فهو قد أثبت أنه زنى، ولذلك ما يعتبر الشهادة تتجزأ، بعبارة واضحة أن الشهادة كبينة تتجزأ، لكن الإقرار من الشخص نفسه ما يتجزأ، يعني إذا شهد شاهدان، توضيح ذلك، إذا شهد شاهدان أنه زنى بعد العصر، وشهد شاهدان أمس، وشهد شاهدان أنه زنى الصبح أول أمس، فالزنى الأول غير الزنى الثاني، لا بد أن تكتمل بينة الأول وتكتمل بينة الثاني. عفوا في المجالس المتعددة. نعم إذا كانت المجالس متعددة قلنا في المسألة الأولى إذا أقر في مجلس واحد أو أقر في مجالس متعددة فقد شهد على نفسه بالزنا، لأن المرة الواحدة منه في الزنا كافية بإقراره وهو يقصد تلك المرة. وأما إذا تعددت المجالس أولا أنه لو فتح باب التعدد كما ذكرنا لما استطعنا أن نقيم الحد على شهود، نقصت شهادتهم أو ردت، لأن يقولون سيأتي أحد أو سنبحث عن من يعضد شهادتنا، لأن المجالس متعددة ولذلك لا يعطون مهلة إلا لمجلس واحد. فإذا تيسر ذلك وأقيم عليهم الحد فيه فلا إشكال. وعلى هذا نقول إن المجلس الواحد في الشهادة غير المجلس الواحد في الإقرار، لأنه إذا أقر على نفسه بالزنا ولو تكرر منه الزنا 100 مرة فإقراره بالمرة الواحدة صادق على أي زنية، ولكن إذا تعدد يكون لأكثر من زنية ويكون أيضا لأحوال متعددة، ولذلك لا يثبت به الحد كثبوته في الإقرار، والله تعالى أعلم.
أخبركم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أريد إخراج الزكاة فهل يجوز أن أعطيها لأمي وهي في أمس الحاجة إليها؟ أثابكم الله.
الأم لا تعطى الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الولد مع والديه كالشيء الواحد، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إنما فاطمة بضعة مني، فجعل فاطمة بضعة منه عليه الصلاة والسلام، أي أن الولد قطعة من الوالد. فإذا أعطيت الزكاة لأمك كأنك أعطيتها لنفسك، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. ولذلك لا تعطى الزكاة لا للوالدين ولا للأولاد، ولكن أخي في الله عليك أن تتق الله في أمك وأن تحسن إلى والدتك وأن تحاول أن تتفقد مواطن النقص منها فتكملها وأن تجبر كسرها وأن تكون معها كما أمرك الله بالوالدين إحسانا. ما دامت أنها في أمس الحاجة إلى المال فكيف تكون ابنا وعندك المال الذي تزكيه ووالدتك في أمس الحاجة إلى مال قليل لا يسوي إلا 2.5% من مالك؟ اتق الله في نفسك واتق الله في والدتك، وعلى هذا لا تعطيها الزكاة ولكن أنفق عليها بالمعروف حتى تغنيها، عل الله أن يرد عليك بأضعاف ويجزل لك الخير في مالك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل هل تنصحنا أن نأخذ مذكرات عمدة الأحكام القديمة التي في جدة أو مذكرات عمدة الأحكام التي حفظكم الله تشرحونها في المدينة؟ أثابكم.
بالنسبة لدرس عمدة الفقه وعمدة الأحكام، عمدة الأحكام التي في جدة تكمل التي في المدينة والتي في المدينة تكمل التي في جدة، هذا عمدة الأحكام شرح الحديث. لكن عمدة الفقه، درس عمدة الفقه القديم الذي في المدينة، أنا لم أسمح للتسجيلات أن تبيعه، وأحب من طلاب العلم أن ينبهوها على ذلك، وأن من باع هذه الأشرطة فقد يعني آلمني بذلك، لأنها قديمة وهناك مسائل رجعت عنها وشرح الحرم يغني عنها، فأحب تنبه تسجيلات عمدة الفقه وليس التي في الفقه. درس المدينة القديم هذا لم أسمح به ونبهت أكثر من مرة على أنه لا ينشر، لأن هناك شرح ثاني أوسع وأكثر توضيحا للمسائل التي رجعنا عنها وجه الرجوع، فينبه على ذلك عمدة الفقه القديم، ويستغنى بدرس عمدة الفقه الموجود في الحرم، إن شاء الله يجعله خالصا الوجه ونعين على إتمامه. أما عمدة الأحكام في المدينة وجدة فأنا عندي منهج، أسأل الله أن يعين على ذلك، أنني لا أحب تكرار المسائل أو المنهج في كتاب واحد أشرحه مرة أو مرتين أو أكثر، ولا أريد طالب العلم أن يقتصر بكتاب على آخر، وأجد أن الله أنه يفتح عليه في جدة ويفتح عليه في المدينة، فالذي يريد أن يستغني بالمدينة أنا أظن ما يغني عن درس جدة، في جدة فوائد كثيرة، وأيضا الذي يصبح جداوي يعني سيفوت الخير كثير من الشرح المدني. وعلى كل حال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وهما عينان لكن أظن اليمنى الذي في المدينة، وإن شاء الله يعني يكون في كلا الشرحين. في جدة الحقيقة بعض المسائل توسعت فيها وأسهبت بعض الجوانب التربوية، ودرس المدينة أيضا فيها جوانب، وعلى كل حال المعول كله على القبول من الله عز وجل، والمعول كله على ما خلص وأريد به ما عند الله، إن شاء الله أن يوفقنا لذلك، والله تعالى أعلم.
أسلمكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل هل تحية المسجد تنقض الوتر؟ أثابكم الله.
لا تنقض تحية المسجد الوتر، ولا تنقض ركعتا الوضوء الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ثم صلى ركعتين بعد الوتر، وعلى هذا السنة أن تجعل الوتر آخر صلاتك بالليل، ولكن إذا دخلت المسجد بعد وترك فصلي ركعتين، أو توضأت صلي ركعتين، فإن هذا لا ينقض الوتر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل أستفتح الصلاة في صلاة الجنازة؟ أثابكم الله.
السنة عدم الاستفتاح في صلاة الجنازة، لأنه ورد في حديث علي وابن عباس رضي الله عنهما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، وأنه اقتصر على الفاتحة ولم يذكر دعاء الاستفتاح. وبعض العلماء قال بدعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة ولكنه ضعيف، واستدل بالعموم كان إذا استفتح الصلاة، ولكن الأقوى والأشبه أن المجمل مقدم على أن المبين مقدم على المجمل، والمفصل مقدم على المجمل. فحديث ابن عباس وعلي رضي الله عنه لما اختلفت صورة الصلاتين، وهنا لا يعترض معترض بالنافلة والفريضة، أننا دائما نأخذ بعمومات الفريضة وتجعلها أصل، وعمومات النافلة يجعلها أصل للفريضة، لأن هنا صورة صلاة الجنائز مختلفة عن صورة الصلاة الأصلية، ومن هنا قوية أن تخص بأحكامها وأن لا يعمل العموم على هذا الوجه في هذه المسألة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.